هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذا اللقاء ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل، فتابعونا إخوتنا المستمعين. لدينا في هذه الحلقة سؤالان يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عنهما بعد الفاصل. الأول من الأخت أماني ويدور حول الخمس، والثاني من الأخت فاطمة ويدور حول أحكام النصر. تقول الأخت أماني: أخذت مبلغا من المال من البنك بغرض التجارة، وقد مر عليه عام، فكيف يكون خمس هذا المال مع العلم بأني لم أربح منه شيئا بل إنه تناقص؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة هذا المبلغ الذي أخذته الأخت من البنك، المفروض أنها أخذته قرضا يعني في الحقيقة، وهدفها كان الاتجار بهذا المال. تقول بأن المال اتجرت به ولم تربح، بل تناقص المال في الحقيقة، يعني قد تكون خسرت في بعض أنواع التجارة التي اتجرت بها. إذا كان الأمر كذلك، ما دام هذا المبلغ لم تسدده من أرباحها، فهي لا يدخل هذا المال في تكسباتها، وذمتها مشغولة بهذا المال للبنك. بل أكثر من هذا أقول، إذا سددت هذا المال من مال آخر مخمس عندها من السابق، في جميع هذه الحالات هذا ليس كسبا جديدا، هذا ليس ربحا جديدا، هذا ليس ملكا جديدا، إلا وفي مقابله انشغال للذمة، هذا لا يوجد فيه خمس. فما دامت هذه الأخت مقروضة لم تسدد، أو سددت من مال مخمس فلم تزد أموالها، لأن هذا مقابل هذا صار، فضلا عما لو تناقص كما هي فرضت في السؤال، فهي لم تربح لم تكتسب شيئا، فلا خمس عليها حتى لو استمر هذا سنين على هذا المنوال.
الآن بقولها المبلغ تناقص،
لا خمس عليها.
نعم، أنها لم تربح
ما راح يعطيها شيء لأن مبلغها تناقص، هذا أمر شخص.
نعم، في حالة الربح هل يكون الخمس في مقدار الربح أو في كل المبلغ؟
الحقيقة طارة ننظر إلى المبلغ المقترض، هذا يرتبط تخميسه وعدم تخميسه بتسديده.
نعم،
بتسديد المبلغ للبنك. المقدار اللي تسدده للبنك إذا سددته من أرباح جديدة، فيجب عليها ما دام رأس المال موجود يجب عليها أن تخمس مقابل ما سددت. إذا لا، هي تقول والله أنا لعشر سنين ما رح أسدد مثلا، وأنا الآن أتجه وأربح والحمد لله مثلا، فنقول الواجب فعلا تخميس فقط الأرباح الجديدة، أما رأس المال المشتغلة ذمتها في مقابله فهذا مواجب تخميسها. إذا سددت بمقدار ما سددت ومن أرباح، يجب عليها التخميس باعتبار أن هذا المال اللي كانت مقروضة فيه مقدار اللي سددت منه دخل هذا المال في أرباح هذه السنة، يعني واحد مقابل واحد في الحقيقة. القيمة مو لعين النقد في الخمس، القيمة للربح، هي ربحت. بدل ما تخلي الأرباح وتسدد من رأس المال، سددت من الأرباح وبقت رأس المال. فهذا رأس المال اللي اقترضته واجب عليها أن تخمس بهالمقدار. نعم اللهم، إلا بعض الفقهاء اللي يقولون رأس المال إذا هو بمقدار مؤونة السنة أساسا مواجب فيه الخمس، وهذا قول معروف ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة. ففي هذه الحالة من يقول بأن رأس المال المساوي لمقدار السنة لا يجب فيه الخمس، نقول لا يجب الخمس هنا، فيما لو كان رأس المال بمقدار السنة، طبعا على رأي خصوص هؤلاء الفقهاء، وإلا المشهور يقولون كل مال مدخر يجب فيه الخمس.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أما الآن فمع السؤال الآخر في هذه الحلقة، وهو من الأخت فاطمة، وتقول فيه: ما هي حدود النظر والكلام بين الرجل والمرأة الأجنبيين؟ وهل يجوز تبسم أحدهما للآخر دون ريبة ولا شهوة؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أولا، الاختلاط، أصل الاختلاط ليس من المحرمات الشرعية. طبعا الجنسان لا يمتلكان الحصانة الكافية الكاملة تجاه بعضهما البعض، هناك ميل فطري، وهذا في الحقيقة نعمة من نعم الله على الإنسان لاستمرار النسل الإنساني، لحل مشاكل الإنسان النفسية والجسدية إلى ما هنالك. لكن هذا من خلال الاختلاط، خصوصا في مرحلة الشباب في الجامعات إلى آخره، قد يولد مفاسد هنا أو هناك، لكن لم يرقى الأمر إلى مستوى أن الشريعة تحرم أصل الاختلاط. فأصل الاختلاط في حد نفسه التحادث في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور العلم، في أحاديث عادية، أو جيران يتكلمان معا، هذا ابن الجيران وهذه بنت الجيران، في أحاديث طبيعية، هذا ليس محرما في الشريعة المقدسة. وهذا الحديث قد ينجر إلى رفع صوت في بعض الحالات، قد ينجر إلى ابتسامة في بعض الحالات، لكن ابتسامة كما وصفت في السؤال، ابتسامة لطبيعة المطلب، وليست ابتسامة تريبة، ليست ابتسامة ناشئة من شهوة أو رغبة جنسية أو إلى ما هنالك. هذه الأمور أساسا يا أخي أو يا أختي السائل أو السائلة ما يحتاج لدليل خاص. الأصل في الشريعة كل الأمور مبنية على الأصل الأولي الإباحة. النساء كنا يدخلن على رسول الله صلى الله عليه وآله، في بعض الحوارات اللي نقلت عن رسول الله هناك أحاديث، هناك تبسم، حتى هناك نوع من الملاطفة أيضا، لكن في إطارها المقبول والمعقول. وكنا نساء أجنبيات، كثير ما نقل في الإسلام اصطحاب النساء في الحروب، وكنا يطببنا أو تطببنا الجرحى في الحرب، اصطحاب النساء في الأسفار. عموما هالقضايا يا أخي الإسلام نظرته منفتحة جدا في هذا المجال، ليست مغلقة كما يصور بعض المجتمعات، وهذا عند بعضنا للأسف من الغلو في الدين. لكن في الحقيقة الانفتاح مع احتياط، الانفتاح مع صمامات أمان، مثلا الخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان مغلق إلى آخره، ينجر ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وهذا أمر طبيعي يا أخي، كل إنسان يعرف نفسه. لأننا نتكلم نحن عن إنسان غير متعارف، عنصر الشباب يلعب دور، عنصر الشبق يلعب دور، هذه القضايا بطبيعة الحال ستؤثر. للأسف نحن في مجتمع ما يحتاج منا أن ندعوه للاختلاط، للأسف الاختلاط على مصراعيه. نحن في مجتمع لا نريد أن نقول له يحرم عليك الاختلاط، لكن بضرس قاطع بقوة نستطيع أن نقول له حذاري أن يكون اختلاطك في الإطار السلبي. إذا احتاج شاب أن يختلط بشابة لأهداف علمية أو إلى ما هنالك، فليكن في أماكن عامة كافيتيريا الجامعة أو إلى ما هنالك، لا يكون ذلك في غرف مغلقة وإلى ما هنالك، لأنه لا الشاب يمتلك الحصانة الكافية أمام الشابة ولا العكس. وعلى هذا الأساس فعمل البنت، تعلم البنت إلى ما هنالك كله أمر مسموح فيه في الشريعة المقدسة، وهو يستلزم الاختلاط، يستلزم أن يكون الأستاذ رجل والتلميذة بنت أو الزميل والزميلة أو إلى ما هنالك. طبعا من المستحسن جدا لو أمكننا أن نفصل الجامعات، أن نفصل هذه الأمور وأن لا يكون اللقاء كثيرا. يعني الحقيقة الدين وسط في هذا الأمر، الدين لا يريد أن يراهبنا أتباعه، كما لا يريد أن تحصل حالة انفلات وانفلاش، والناس أميل إلى هذا الانفلات والانفلاش منها إلى الحيطة والحذر. من هنا خلى الإسلام قنوات وقيود حتى لا يلقى الإنسان في اليم مكتوفا ويقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
جيد، الآن سمحت شيخ، هناك علاقات تنشأ من بعيد، يعني على شبكات الإنترنت مثلا أو في الهاتف وما إلى ذلك، هل هذه تسري عليها نفس أحكام الكلام وما إلى ذلك والمزاح؟
طبعا يا أخي، قضية الهاتف محذوره أقل بطبيعة الحال.
نعم،
خصوصا الآن واحد يتكلم مع امرأة هي في آخر الدنيا أصلا، لا هو في صدد الوصول إليه ولا هي في صدد الوصول إليه، فالمحذور أقل من الخلوة الجسديين إن صح التعبير.
نعم،
بشكل كبير. لكن أيضا هذه لا يعني أنها أمر جائز أن يفتح على مصراعيه. يعني الآن في المكالمة ما دامت ضمن الموازين الشرعية، طبعا يفضل أن تكون اللقاءات العلمية إن صح التعبير أو الثقافية عبر هذه الوسائل أفضل منها عبر اللقاء المباشر، خصوصا إذا استلزمت الخلوة. مثل أحكام الخلوة لا تصدق هنا، لكن أنا أقول هذه القلة الحصانة إن صح التعبير من الجنس للجنس الآخر، هذه لا تنحصر باللقاء الجسدي. كثيرا ما حصل على الكافينات أو الإنترنت أو الوسائل الحديثة الآن، هذه التليفونات الآيفون وغيرها اللي مخلين عليه برامج صايرة شغل الشاغل للناس، والبلوتوث وغيرها وإلى ما هنالك، والله صارت القضية سخيفة إلى أقصى درجات السخافة، مع أن هذه الوسائل العلمية يستطيع الإنسان استخدامها في أهم وأفضل نواحي الحياة للرقي العلمي والثقافي. أنا أقول المكالمة التليفونية أو الإنترنتية أقل محذورا، ولكن أيضا محكومة بالقيود والضوابط الشرعية. أنا لا يجوز لي أن أشبب المرأة الأجنبية بحجة أنه بالتليفون، أو أن أتكلم معها بأسلوب، طبعا التشبيب قد يكون مصطلح غريب شوي على الإخوة، التشبيب هو مدح محاسنها الجسدية وإلى ما هنا،
أو الغزل.
أحسنت، الغزل بعبارة أخرى.
نعم،
أيضا لا أستطيع أن أتكلم معها بطريقة تثير الشهوات، باعتبار أن الفتوى المشهورة والمعروفة عدم جواز إثارة الشهوات بأسلوب غير مقنن ضمن الضوابط الشرعية لإثارة الشهوات، وهي منحصرة بموارد العلاقة الشرعية بين الجنسين اللي هي معروفة من خلال زواج دائم أو منقطع، أو من خلال ملك يمين وهو منتف في أيامنا هذه كما هو معلوم.
نعم، في حالة النظر سمحت الشيخ في العلاقات القريبة، يعني
نعم،
في الكافتيريا كما تفضلتم وما إلى ذلك، في الأماكن العامة طبعا، ما هي حدود النظر في مثل هذه الحالات؟
يا أخي، الفتاوى طبعا مختلفة في أنه يجوز النظر للوجه أو لا يجوز، يجب ستك الوجه أو لا يجب، بناء على أنه يجوز كشف الوجه وبناء على أنه يجوز النظر إليه، لأن في فتويان معروفان. قد لا تجد أن الأكثر يفتون بوجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة، لكن الأكثر يفتون بأن الوجه غير المستور، لا يجوز التحديق به والنظر إليه. القضية تخضع لهذا الجدل الفقهي ولاختلاف الفتى، ولكن عموما حتى عندما يجوز النظر، يجوز النظر العابر، النظر الذي لا يحمل معه ريبة أو لذة أو شهوة أو إلى ما هنالك. قد يكون الإنسان في بداية الأمر لا يحمل هذا الشيء، لكن نتيجة أنه نظر إلى الوجه الحسن وبدأ التحادث وابتسامات ينجر إلى ريبة، بمجرد أن ينجر يجب عليه أن يخفض ويغض من بصره، إن كان مرجعه في الأساس يفتي بجواز النظر. ونحن نقول بشكل طبيعي بأن مثل هذه النظرات عادة تنجر إلى المآسي، فليقتصر على القدر اللازم والضروري في هذه المجالات.
شكرا لكم سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وإليكم عنوان المراسلة: www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.